بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 120 بعد 106. سئل رحمه الله تعالى: رجل يرغب في اداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الاحرام لانه معاق ومشلول، فهل يستطيع العمرة بثيابه وهل عليه كفارة؟ فاجاب فضيلته بقوله: نعم، اذا كان الانسان لا يستطيع ان يلبس ثياب الاحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر والجائز، وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يوزعها على الفقراء أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق الرأس، حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين وكل مسكين نصف صاع، وأن النسك ذبح شاة، ويكون الذبح والإطعام في هذه المسألة بمكة احتياطا، لأن انتهاك محظور اللبس سيستمر إلى التحلل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطا على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز للمعتمر والحاج أيضا أن يربط رجله بشير يشده عليها إن كانت تؤلمه، بل إن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك، والسير وشبهه لا يعد لباسا.
ما وجدته؟
لا.
139
600
صاد السؤال. نعم.
وبالمناسبة أود أن أنبه إلى أمر اغتر فيه كثير من العامة، وهو أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئا فيه خياطة، يقول: لا تلبس شيئا فيه خياطة، حتى إنهم يسألون عن النعل المخروزة، يقولون: هل يجوز لبسها لأن فيها خياطة؟ ويسألون عن الرداء أو الإزار إذا كان مرقعا هل يجوز لبسه لأن فيه خياطة؟ وهذا مبني على العبارة التي يعبر بها الفقهاء أن من المحظور لبس المخيط، فظن بعض العامة أن معناها لبس ما فيه خياطة، فالمراد أهل العلم أن يلبس اللباس المعتاد الذي خيط على البدن كالقميص والسراويل والفنيلة والكوت وما أشبه ذلك. ولو اقتصرنا على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل عندنا إشكال، فقد سئل ما يلبس المحرم، أي ما هو الذي يلبسه المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا
عندك البرانس. أي ما هو أي ما هو الذي يلبسه
أي ما هو
الذي يليه
صنعة بداية العبارة ولا
لا آخر شيء
أي ما هو الذي يليه المحرم؟
أيوة، يليه صحح يلبسه.
يلبسه
نعم. ما هو الذي يلبسه المحرم؟ نعم.
فقال: يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس.
فقال ايش؟ فقال ايش؟
لا يلبس.
ايوه. نعم.
فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استخدام الحزام الطبي وذلك اثناء الطواف؟ فبعض الناس لا يمكنه التحرك والمشي بدون حزام مخيط، فهل يجوز له أن يستخدم ذلك الحزام في الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز أن يستخدم الإنسان هذا الحزام في الحج وفي العمرة أيضا ولو كان مخيطا. ويجب أن نعلم أن قول العلماء رحمهم الله يحرم على الرجل لبس المخيط أن مرادهم لبس القميص والسراويل وما أشبهه، فلهذا يجب أن نفهم كلام العلماء على ما أرادوه. ثم هذه العبارة لبس المخيط ليست مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إن أول من قال بها أحد فقهاء التابعين إبراهيم النخعي رضي الله عنه، ومن فلم يقل للأمة لا تلبس المخيط، بل سئل ما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، ولم يذكر لفظ المخيط قط لفظ المخيط إطلاقا. فيجب أن نفهم النصوص على ما أرادها المتكلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا دخل الأفاقي مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج ثم أحرم من مكة، فهل حجه صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما حجه فصحيح، وأما فعله فحرام من وجهين: أحدهما تعدي حدود الله سبحانه وتعالى بترك الإحرام من الميقات، والثاني مخالفة أمر ولاة الأمور الذي أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله. وعلى هذا يلزمه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع، وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لتركه الإحرام من الميقات على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز تغيير لباس الإحرام وذلك لغسله؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم، بقوله يجوز للمحرم أن يغير لباسه إلى لباس آخر مما يجوز له لبسه، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة، لأن الثوب لا يتعين بالإحرام فيه، أي أنه لو أحرم في ثوب فإنه لا يتعين أن يبقى عليه هذا الثوب حتى ينتهي نسكه، بل له أن يغير الثياب، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وأما ما يظنه بعض الناس من أن الإنسان إذا أحرم بثوب لزمه أن يبقى فيه حتى ينتهي النسك، فإن هذا لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، بل ولا في كلام أهل العلم. فإذا اتسخ الثوب الذي أحرم فيه الإنسان فلبس غيره مما يجوز له لبسه وغسله، أي غسل الثوب الأول، فلا بأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من لبس الإحرام وكان تحت الإحرام من شفه، فهل عليه في ذلك شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء، لأن المنشفة ليست من الثياب التي منعها الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث سئل ماذا يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العماء ولا العمائم ولا الخفاف، فهي ليست من الثياب التي منعها الرسول عليه الصلاة والسلام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم أن يلبس المشلح؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز، لأنه يشبه البرنس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج يشعر بشيء من البول بعد التبول لمدة ربع ساعة ويخشى على ملابس الإحرام، فهل يجوز له أن يرتدي سروالا قصيرا ثم يخلعه لمدة ربع ساعة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أولا، قد يكون هذا من الوساوس، يعني قد يوسوس الشيطان للإنسان بأنه أحدث ولم يحدث. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: الرجل يخير إليه، يعني أنه أحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن. قد تحس بدبيب في ذكرك من داخل وتظن أنه بول نزل، ولكن لا تلتفت لهذا، تلهى عنه وأعرض عنه. إذا كنت تريد أن يعافيك الله منه لا تهتم به، استمر في عبادتك ولا تقل إنك أحدثت، فإنك لم تحدث في الواقع. لكن إذا تيقنت يقينا مثل الشمس أنه خرج منك شيء، فلا بد أن تغسل الملابس وتغسل ما أصابه البول من بدنك وتعيد الوضوء. ولبس السراويل في الإحرام لا يمنع من هذا، حتى ولو لبست فإنه لا يمنع أن ينزل البول مع السراويل أيضا، فأبقى على الإزار ولا تلبس السراويل. وإذا قدر أن الإزار تنجس فاخلعه واغسله، لأنه يجوز للإنسان أن يخلع ثياب إحرامه ويعيدها مرة ثانية. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا بأس به، سواء فعله لحاجة أو لضرورة أو لغير حاجة ولا ضرورة. أما فعله للضرورة فمثل أن ينجس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر، لأنه لا تصح منه صلاة إلا بثياب طاهرة. ومثال الحاجة أن يتسخ ثوب الإحرام فيحتاج إلى غسل، فهنا يخلعه ويلبس ثوبا آخر مما يجوز لبسه في الإحرام. ومثال ما لا حاجة ولا ضرورة أن يبدو للإنسان أن يغير لباس الإحرام بدون أي سبب، فله ذلك ولا حرج إذا غيره بما يجوز لبسه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم أن يغتسل من أجل النظافة؟ وهل يجوز أن يغير ثياب الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجدد، ويجوز له أيضا أن يترفه بالتكييف وغيرها من أسباب الراحة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم أن يغير ثوب الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، يجوز أن يغيره، فيجوز أن يغير الرداء أو الإزار أو المرأة تغير ثيابها إلى لباس جائز، ولا حرج في ذلك، لأن الأصل الحل والجواز حتى يقوم الدليل على المنع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل اتسخ رداءه فأراد أن يخلعه ليغسله، هل هذا جائز؟ ولا يجوز أن يجعل فيه طيبا قبل أن يلبسه ثانية؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يخلع رداءه ليغسله، وإذا خلعه فلا يجوز أن يضع فيه طيبا، لأنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب ابتداء، فإذا خلع رداءه فلا يجوز أن يعيده مطيبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا المسك. ولفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من محظورات الإحرام لبس المخيط، فما حكم لبس النعال المخروجة؟ فأجاب فضيلته بقوله: أهل العلم عندما ذكروا من محظورات الإحرام لبس المخيط لم يريدوا بذلك لبس ما كان فيه خياطة، وإنما أرادوا بذلك ما يصنع على البدن من الملبوسات كالسراويل والقميص، وما ما فيه خياطة فإنه جائز مثل النعال التي فيها خرازة، ومثل الكمر الذي يجعل فيه النفقة، وكذلك إذا انشق الإزار وخاطه فإنه لا بأس بذلك. وكثير من العامة يفهمون من لبس المخيط أنه لبس ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما لبس المخيط أن يلبس الإنسان ما يصنع على البدن من الملبوسات أو على جزء منه كما مثلنا أولا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص أحرم بالعمرة ونسي أن يخلع السراويل، فما حكمه؟ فجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وهنا قاعدة مفيدة: جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. فلو تكلم الإنسان وهو يصلي ناسيا فصلاته صحيحة، لو أكل وهو صائم ناسيا فصيامه صحيح. جميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو خارج العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل في الحج يوم النحر ذهب ليرمي جمرة العقبة، وقبل أن يرمي جمرة العقبة أصيب بحجر في رأسه وسال الدم، ففسخ ملابس الإحرام ولبس المخيط جاهلا، فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء أبدا، وكل محظورات الإحرام ومحظورات الصيام ومحظورات الصلاة كلها إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مصاب شرخ في الشرج ويلبس السراويل ويضع القطن حتى لا يحصل التهاب، فهل يجوز له إذا أحرم أن يلبس السراويل من أجل هذا العذر؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز له أن يلبس السراويل في الحج من أجل هذا العذر، ولكن عليه أن يفدي صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو أن يذبح شاة يوزعها على فقراء مكة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذه نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه عندما مرض وكثر الأذى في رأسه، فأباح الله له ولأمثاله أن يحلق رأسه ويفدي بأحد هذه الأمور 3 بالتخيير: إن شاء الإنسان صام 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وذبح شاة في مكة وتصدق بها على الفقراء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال المظلة للمحرم وكذلك الحزام مع العلم أن فيه خياطة؟ فأجاب فضيلته بقوله: حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس لا بأس به ولا حرج فيه، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس رأس الرجل، لأن هذا ليس تغطية بل هو تضليل من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال، أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، وفي رواية: والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل. أما وضع الحزام على إزاره فإنه لا بأس به ولا حرج فيه. وقول السائل: مع أنه مخيط، هذا القول مبني على فهم خاطئ من بعض العامة، حيث ظنوا أن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط ظنوا أن المراد به ما كان فيه خياطة، وليس كذلك، بل مراد أهل العلم بلبس المخيط ما كان مصنوعا على قدر العضو وليس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبه ذلك، وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة. ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس، وإن كان قد خيط بعضه ببعض. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أحرمت بابن الصغير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات وواجهته صعوبات فألبسته المخيط، فما العمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: الإحرام بالصغار جائز، فقد رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وإذا ثبت له الحج فالعمرة كذلك، لأن العمرة حج أصغر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج. وقال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يعلى شيخنا الياء الأخيرة تحت تحت الخفين.
نعم.
وإذا كان الصغير ذكرا فإنه يلبس إزارا ورداء، وإن كانت أنثى فتلبس ما تلبس الأنثى، وليس للمرأة ثوب معين للإحرام بخلاف الرجل. وقد اختلف أهل العلم فيما يحدث من كثير من الأطفال، حيث يجدون المشقة بالنسب فيمتنعون عن إكماله، فذهب بعضهم إلى أنه يلزم إتمامه، وبعضهم إلى أنه لا يلزم، فإذا طرأت مشقة أو تعب على وليه أو عليه جاز أن يتحلل. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول قوي جدا، ذلك لأن الصبي مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يكثر سؤال بعض
الناس، وهذا يعني ينبغي الولي الصغير أنه يعني يعرف خلقه، فإن علم منه يعني الملل والسعامة من ذلك فلا يلبسه ولا يحرم به، وإن كان ولا بد يلبس لباس الحرام، لكن إيش ما ينوي به العمرة حتى ما يكون هناك حرج عليه، لا سيما مع يعني يعني حر الجو أو ضيق المكان والزحام أو طول المدة التي تقضى بها العمرة، أو إن كان حجا فإن هذا ربما يشق عليه، لا سيما الأطفال الذين لم يكونوا معتادين هذا اللبس. في بعض البلدان أطفالهم معتادين لبس الإزار والمشي بهذه الهيئة، لكن أكثر الدول غير معتادين لهذا اللباس، فيحصل من ذلك انزعاج كبير. نعم
شيخ، بالنسبة للرداء على الكتفين أكثر الرجال يجلسون بدون
ما يضر، أهم شيء الصلاة. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أكثر سؤال بعض الناس بعض الركاب على الرحلات الجوية أنهم تركوا ملابس الإحرام في حقائب السفر، فكيف يحرمون؟ فأجاب فضيلته بقوله: يحرم هؤلاء الذين تركوا ملابس الإحرام في حقائب السفر في جوف الطائرة بخلع الثياب العليا وهي القميص، ويبقون في السراويل، ويجعلون الثوب الأعلى بمنزلة الرداء، يعني يلفه على بدنه ويلبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فإذا نزلوا فليبادروا بلباس الإزار، وإذا كان عليه بنطلون فيخلع القميص، وليس بلازم أن يخلع الملابس الداخلية من السراويل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ما على دم ولا على شيء،
فإذا نزلوا بعد وإذا كان عليه بنطلون فيخلع القميص يعني العلوي، وليس بلازم أن يخلع الملابس الداخلية من السراويل. عجيب،
البنطلون والسروال
لا، يعني يترك البنطلون والسروال،
البنطلون والسروال نعم، بس القميص نعم، ما ذكر عليه دم ولا شيء.
ليه لا ما يلزم
ولا معذور؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، لكن من حين يجد الإزار خلاص
يباشر.
نعم، إذا وصل إلى المطار إما وجد حقيبته أو وجد في المطار إزار
يبادر.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
لكن الغريب أنه كيف يترك ملابس، يعني كأنه يلبس سروالين، يعني
كيف
ينزل السرور هذا؟
شغله داخل الشورت، يروح الحمام ينزع واحد
مدام لبس الإزار خلاص.
ها؟
مدام
لبس
الإزار ما يحتاج
ما في إزار. الآن هو لابس بنطلون وسروال، يقول وليس بلازم أن يخلع الملابس الداخلية من السراويل.
فإذا نزلوا فليبادروا بلبس الإزار.
طيب بعده،
وإذا كان عليه بنطلون فيخلع القميص، وليس بلازم أن يخلع الملابس الداخلية من السراويل.
يعني يترك البنطلون والسروال.
الملاحظة يا شيخ،
الملاحظة
عندك
شنو؟ الملاحظة أنه كيف يترك بنطلون وسروال،
لا بد أن يترك واحد
منه. واحد بس.
نعم،
لكن يمكن الشيخ أنه قاسه، يعني اللي مثل اللي يلبس إزارين، لأن الأول له حق فيه إنه ما عنده غيره. طيب الثاني، كان زيادة يعني كان لبس إيش مخيط سروال وفوق سروال.
لو تركهم على ما هم عليه
يعني الظاهر إنه يلبس واحد. كلام الشيخ إنه يتركهم كلهم ما دام إنهم عليهم مسمى السروال يتركهم.
لعل على أساس إنه يكون قصير وفي الغالب ما تحت البنطلون يكشف العورة يعني.
ما يخالف إذا هذا يلبسه وعليه فدية. لأن المحظورات إذا احتاجها يتركها وعليه فدية. لكن كلام الشيخ ظاهر إنه يعني يترك. نعم شوف. يعني ممكن يأتي شيء ثاني يوضحه. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قلت في السابقة يخلع الثياب العليا ويبقى في السراويل لكنه يخشى إذا فعل ذلك أن يتهم في عقله مما يسبب له الإحراج أمام الناس فما رأيكم؟ فأجاب فضيلته بقوله رأيي أنه لا يتهم بأنه مصاب في عقله لأنه سيقول لبيك اللهم لبيك وإذا قال هذا عرف حاله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم لبس الساعة للمحرم في يده هل هو من محظورات الإحرام أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله ليس من المحظورات لبس الساعة لأن الأصل هو الحل ونقول لمن قال إنه من المحظورات هات الدليل فإذا جاء بالدليل وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ومعناه ما سوى ذلك حلال يلبس ولا يجوز لأحد أن يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون والحاكم بين عباده هو الله تعالى فليس لنا أن نقول هذا ممنوع إلا بدليل لأن الله سوف يسألنا لماذا منعتم عبادي من كذا وأنتم لا تعلمون ونقول أيضا لبس الخاتم أنتم تقولون إنه جائز وأي فرق بين لبس الخاتم الذي يوضع على الإصبع محيطا به وبين وضع الساعة التي توضع على الذراع محيطة به هل هناك فرق كل منهما محيط ولو جاءنا رجل وقال ما تقولون في لبس نظارة العين حلال أم حرام فنقول حلال والدليل عدم الدليل فإذا لم يكن هناك دليل على المنع فالأصل الحل فإذا جاء رجل آخر وقال إنه لا يسمع سمعا قويا وأنه يلبس سماعة في أذنه فهل يجوز فنقول نعم يجوز فإذا قال قائل هذا ممنوع قلنا هذا الدليل وإلا فالأصل الحل وإذا جاءنا رجل وقال أنا ما عندي أسنان أسناني ساقطة قال اتخذت أسنان مركبة صناعية فهل يجوز أن ألبسها وأنا محرم نعم يجوز فإذا قال قائل ما الدليل نقول له الدليل عليك أنت إذ قلت إنه ممنوع فعليك الدليل وإلا فالأصل هو الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم أجاب عما لا يلبس فكأنه قال للسائل يلبس كل شيء ما عدا هذه الأشياء فإذا ادعى مدع أن هذا ممنوع فإن كان من هذه الأشياء أو بمعنى هذه الأشياء قبلنا قوله بأنه ممنوع وإلا رفضنا قوله إنه ممنوع ولتعلم أن العطاء أحب إلى الله من المنع وأن الحل أحب إلى الله من التحريم وأن التيسير أحب إلى الله من التعسير وهذه ثلاث القواعد أحب أن تفهم لأنها تفيد فائدة عظيمة في كثير من مسائل الدين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة تطيبت وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية فما الحكم في ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله ليس عليها شيء لكن الطيبة تزيله ما تذكرت أما الكحل فلا يضر لأنه ليس محرما في الإحرام ثم إنني أقول إن جميع المحرمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج فلو قدر أن الإنسان في الحج جامع زوجته ليلة مزدلفة بناء على أنه لما وقف بعرفة انتهى الحج متوهما معنى فاسدا من الحديث الصحيح على الحج عرفة قال وقفنا بعرفة وانتهى الحج وجامع زوجته ليلة مزدلفة فلا شيء عليه لا فدية ولا فساد حج ولا قضاء حج لأنه جاهل هكذا نقول في جميع المحظورات لو قتل صيدا وهو جاهل فلا شيء عليه ولو تكلم في الصلاة يظن أن الكلام لا بأس به مثل نادته أمه وهو يصلي فظن أن جواب الأم واجب ولو في الفريضة فتكلم وهو لا يعتقد أنه يبطل الصلاة فصلاته صحيحة وفي الصيام لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح فهذه قاعدة كل من فعل شيئا محرما في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء لا إثم ولا قضاء ولا كفارة لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب كان الله غفورا رحيما. ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت العام المنصرم، وبعدما نويت العمرة وأنا جالس في السيارة ركب أحد الركاب وطيب من بجواري ثم وضع على يد الطيب وأنا أعرف الحكم ولكني جاملته فقط، وبعدما ذهب مسحته بقماش، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يجامل أحدا في معصية الله عز وجل فيعصي الله من أجل المجاملة، فالواجب عليك حين عرض عليك الطيب أن تقول إنه لا يجوز للمحرم الطيب، وهذا الرجل قد يخفى عليه أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب وربما ينسى فيطيبك، وبناء على أنك لم تفعل هذا وجاملته في معصية الله فإنه يجب عليك أن تتوب إلى الله مما صنعت. والعلماء يقولون: يجب عليك واحد من أمور ثلاثة: إما ذبحشات في مكة تتصدق بها على الفقراء، وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع بمكة أيضا، وإما أن تصوم 3 أيام ولو في بلدك. وقالوا أيضا: يجوز أن يذبح الشاة وأن يطعم المساكين في مكة، ويجوز في المكان الذي فعل فيه المحظور. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعدما لبست ملابس الإحرام ونويت وأنا في الميقات، جاء أحد الإخوان وناولني الطيب طيب رأسي ولحيتي وأنا جاهل، فما الحكم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يتطيب الإنسان بعد لبس الإحرام إذا كان لم يعقد النية، أما إذا عقد فإنه لا يتطيب. أما في تلك المسألة فليس عليك شيء، لأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنت لم تتعمد أن تأخذ الطيب وظننت أن هذا جائز فلا شيء عليك، لكن في المستقبل متى نويت فلا تتطيب حتى ولو أنك في الميقات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال المناديل المبللة بالطيب وكذلك معجون الأسنان والصابون؟ فأجاب فضيلته بقوله: المناديل المبللة بالطيب لا يجوز استعمالها في حال الإحرام إلا إذا حل التحلل الأول، لأن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر. أما معجون الأسنان فلا بأس به، لأن رائحته ليست رائحة طيب ولكنها رائحة زكية ونكهة طيبة. وكذلك الصابون لا بأس باستعماله، لأنه ليس طيبا ولا مطيبا، ولكن فيه رائحة زكية طيبة من أجل إزالة ما يعلق باليد من الرائحة التي قد تكون كريهة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال المناديل المعطرة أو المعطرة؟ فأجاب فضيلته بقوله: المناديل المعطرة إذا كانت رطبة وفيها طيب رطب يعلق باليد فلا يجوز للمحرم أن يستعملها، أما إذا كانت جافة وكانت مجرد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج مس الركن اليماني وكان مطيبا فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فيه طيب يعلق باليد فإنه لا يجوز للمحرم أن يمسحه بيده، لأنه إذا مسحه علق الطيب بيده والمحرم يحرم عليه استعمال الطيب. لكن لو فرض أن الرجل لم يعلم ومسحه ووجده عالقا بيده فإنه يمسح يده بكسوة الكعبة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم شرب المحرم من الماء الذي يوضع فيه ماء الورد أو النعناع؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما ماء الورد فلا يجوز أن يشرب الإنسان من الماء الذي فيه ماء ورد متى كانت رائحته باقية، وأما النعناع فلا بأس لأن رائحته ليست طيبا.
عندك لأن ولا لأنه؟ صحح لأن رائحته. نعم.
أن رائحته ليست طيبا ولكنها نكهة طيبة، فهي من جنس رائحة التفاح والأترنج وما أشبهها.
مش العلم مش شرب ماء الورد.
لأن يقول لك الورد أصله طيب.
دخل في الجوف.
فالمقصود منه الطيب. ولما النعناع فلا، لأن النعناع الغالب أنه يقصد الشراب يعني. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسن لها القص بعد السعي، فذهبت إلى جدة مع أهلها فأبدلت ملابسها وشكت أنها تطيبت ثم قصت بعد ذلك، فأجاب فضيلته بقوله: هذه المرأة ليس عليها شيء لأنها لم تفعل محظورا من محظورات الإحرام، حيث إنها تقول شكت هل تطيبت أم لا، والأصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة أو في بلد آخر، ولكن إذا لم يحلق أو يقصر بقي عليه من محظورات الإحرام ما بقي، والأولى المبادرة حتى لا ينسى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تطيب الرجل قبل أن يلبس لباس الإحرام ولكن أثره لا يزال باقيا فما الحكم؟ فجاء فضيلته بقوله: الإنسان إذا تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
اللهم صل وسلم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز وضع الطيب على ثياب الإحرام قبل الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا تطيب ثياب الإحرام، أو لا تطيب ثياب الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم ثوبا مسه الزعفران، والزعفران نوع من الطيب. قال بعض أهل العلم: إنه يكره للإنسان أن يطيب ثياب الإحرام، وهذا قبل عقد الإحرام. وقال بعض أهل العلم: إنه يحرم أن يطيب ثياب الإحرام قبل عقد الإحرام. أما تطيب بدنه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل الإحرام طيب رأسه ولحيته، وهذا سنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولطوافه قبل أن يطوف بالبيت. قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لحظة، كأن تكرار العبارة. قال بعض أهل العلم: إنه يكره للإنسان أن يطيب ثياب الإحرام، وهذا قبل عقد الإحرام. وقال بعض أهل العلم: إنه يكره، إنه يحرم أن يطيب ثياب الإحرام قبل عقد الإحرام. يعني الفرق أن يعني منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم. نعم. أما التطيب،
أما تطيب بدنه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل الإحرام طيب رأسه ولحيته، وهذا سنة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولطوافه قبل أن يطوف بالبيت. قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والخلاصة أن ثياب الإحرام لا تطيب، وأما بدن المحرم فإنه يتطيب في رأسه ولحيته، وهذا كله قبل عقد الإحرام. أما بعد عقد الإحرام فلا يتطيب لا في بدنه ولا في ثيابه، ولا يمس شيئا فيه طيب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة والحج يضع نوعا من الطيب، فما حكم ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق. أما إذا كان المحلوق عالما بأن فيه طيبا فإنه يمنعه، لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد السعي. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق والطواف وجد رجلا يبيع طيبا فشمه بقصد الشراء، فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. ثم إن شم الطيب فإن بعض العلماء يقول: إذا كان شم الطيب من أجل أن يعرف جودته وهل هو طيب أو رديء فلا بأس به، هذا إذا لم يقصد التمتع برائحته. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد الحلق وقبل حلق رأسه تضع عليه الحلاقون شيئا من العطر أو الصابون وله رائحة زكية، فهل يعتبر هذا من محظورات الإحرام أو أنه في طريق الإزالة فيعفى عنه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان طيبا فيمنعه منه، أما إذا كان مجرد رائحة زكية كرائحة النعناع وأشباه ذلك فلا بأس بها حتى لو كان في صلب الإحرام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يستعمل المحرم الصابون؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمحرم أن يتنظف بالصابون بشرط أن لا يكون الصابون مطيبا، فإن كان الصابون مطيبا فإنه لا يجوز
للمطيبا
مطيبا بشرط أن لا يكون الصابون مطيبا، فإن كان الصابون مطيبا فإنه لا يجوز للمحرم، فإنه لا يجوز للمحرم أن يتنظف به لا في يديه ولا في رأسه ولا في بقية جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته ناقته وواقف بعرفة مات رضي الله عنه، فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا وجهه ولا تحنطوه. وفي هذا الحديث أمران ونهيان، فالأمران: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، والنهيان في قوله: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. وعلة ذلك بيانها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز أن يستعمل الطيب. وفيه أيضا دليل على مسألة مفيدة جدا، وهي أن الحاج إذا مات محرما فنكفنه بإزاره وردائه الذي هو محرم فيهما، ونبقي رأسه مكشوفا كالمحرم سواء، لأن هذا الثوب مات فيه متلبسا بالعبادة فهو كثياب الشهداء، فإن ثياب الشهداء لا تنزع، وإنما يكفن الشهيد في ثوبه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد. والمهم أن المحرم لا يتنظف بالصابون المطيب ولا يستعمل طيبا، ولكن يشرع للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه.
هذا طبعا الفتوى هذه أيوه، لا هذه كان في أول أمر الشيخ، بعدها لا، استقر الشيخ عنده على أن استعمال الصابون ليس منهيا عنه للمحرم، لأنه ما يراد بالصابون الطيب، وما يعلق من روائح من أثر الصابون من أثر استعماله، يقول هذه روائح يعني عادية ما يراد بها العطر، وذلك ما يجد إنسان يأخذ الصابون يلبخ فيها جسمه على أنها عطر. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم التنظف للمحرم بصابون أو شامبو ذي الرائحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس للمحرم.
نعم.
قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، وأما الشامبو فالظاهر أن رائحته ليست عطرية، وإنما هي رائحة ونكهة محبوبة للنفس كما في النعناع وورق التفاح وما أشبه ذلك، والمهم أن ما كان طيبا لا يجوز استعماله للمحرم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الاغتسال بالصابون المعطر وقت الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس به.
غريب ورق التفاح، تفاح له رايح ورق التفاح، وإذا الناس ما تأكل ورق التفاح، لكن يمكن
يدعك
بيده هذه يسمع في ورق التفاح
ممكن يشتغل بوقته،
لكن ممكن إيش في النعناع والتفاح. صح. نعم.
فأجاب فضلته بقوله: لا بأس به، لأن هذه الرائحة ليست طيبا ولا تستعمل للطيب، إنما هي لتطيب النكهة فقط. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟
لا، ما كلمت أحد مستمع. طيب كمل.
هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي بها زعفران؟ فجاب فضيلته بقوله: إذا كانت قد بقيت رائحة الزعفران فلا يجوز استعماله للمحرم، لأن الزعفران من الطيب، أما إذا كانت ذهبت رائحته بالطبخ فلا بأس به. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة وكان في القهوة زعفران، فهل يلزمنا شيء؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء، وإذا كان عندهم شك أن هذا زعفران أو لا فلا يلزمهم شيء، وإن تيقنوا أنه زعفران وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران، فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد اللون فلا حرج عليهم في هذا. وإنني وبهذه المناسبة أود أن يعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا جزاء. لو أن أحدا قتل صيدا في الحرم أو بعد إحرامه وهو لا يدري أنه حرام، أو يدري أنه يدري أن قتل الصيد حرام لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرم صيده، فإنه لا شيء عليه. كذلك لو أن رجلا جامع زوجته قبل التحلل الأول يظن أن لا بأس به فلا شيء عليه، وهذا ربما يقع في ليلة مزدلفة بعد الانصراف من عرفة، فإن بعض العوام يظنون أن معنى الحديث الحج عرفة أنه إذا وقف الإنسان بعرفة فقد انتهى حجه وجاز له أن يجامع زوجته ليلة مزدلفة ظنا منهم بأن الحج انتهى، فهذا ليس عليه شيء، لا فدية ولا قضاء. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تبارك وتعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذه القاعدة العامة التي من الله بها على عباده تشمل كل المحرمات، إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرما فليس عليه إثم وليس فيها فدية ولا كفارة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم قتل الصيد حال الإحرام؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد سواء في داخل الحرم أو في خارج الحرم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمين. وعلى هذا فلو أنه رأى صيدا وهو واقف بعرفة وأراد أن يصطاده فإن هذا حرام، ولو رآه وهو في الحرم وعلى هذا فلو أنه رأى صيدا وهو واقف بعرفة وأراد أن يصطاده فإن هذا حرام، ولو رآه وهو في الحرم وأراد أن يصطاده قلنا هذا حرام من وجهين: الوجه الأول أنك محرم، الوجه الثاني أنك في الحرم. والصيد هو حيوان البر، هو حيوان البر الحلال المتوحش أصلا، فقولنا حيوان البر يخرج به حيوان البحر، فلا يحرم على المحرم أن يصطاد السمك. فلو فرض أن هذا الرجل أحرم في جدة وذهب إلى البحر واصطاد سمكا فإن ذلك جائز، لأن هذا ليس حيوان بر بل هو حيوان بحر. ولهذا قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اشترطنا أن يكون حلالا حيوان البر الحلال احتياطا من الحرام، فلا يحرم على المحرم أن يقتل حيوانا حراما كالذئاب والسباع وشبهها لأنها ليست صيدا شرعا. واشترطنا أن يكون متوحشا أصلا، والمتوحش الذي ليس بأليف، الذي ينفر منه الذي ينفر من الناس ولا يألفهم ولا يركن إليهم بل يفر ويهرب مثل الظباء والأرانب والحمام والوز وغير ذلك من الأشياء التي تعتبر متوحشة. فقولنا أصلا دخل فيه ما لو استأنس الصيد وصار أليفا فإنه لا يجوز صيده ولا يجوز ذبحه، فلو استأنس الأرنب فلا يجوز للمحرم أن يذبحه لأن أصله صيد. ولهذا قلنا المتوحش أصلا فأصل هذا صيد، فلا يجوز للمحرم أن يذبحه. ولو توحش حيوان أليف مثل أن يهرب الكبش ويكون كالصيد يفر إذا رأى الناس فلا يعتبر صيدا يحرم قتله على المحرم لأنه غير متوحش في أصله، وتوحش طارئ عليه. فإذا ندى البعير أو هرب الكبش وأدركه الإنسان وهو محرم فإنه يحل له أن يرميه ويكون حلالا لأنه ليس بصيد، لأن كون الصيد والمتوحش ليس أصلا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يحرم على المحرم صيد البحر؟ فمثلا لو أحرم ومر بالبحر فصاد سمكا فهل يحرم عليه؟ أجاب فضيلته بقوله: لا يحرم على المحرم صيد البحر لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للمحرم قتل النمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا آذى النمل فيجوز قتله سواء في عرفة أو في منى أو في مزدلفة أو في وسط الحرم أو في أي مكان، ولكن بدون سبب فلا تقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم عقد النكاح للمحرم؟ وإذا وقع فهل يصح العقد؟ فأجاب فضيلته بقوله: يحرم عقد النكاح سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يصح العقد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من عقد جديد. ولو قدر أنه دخل بالزوجة بعد الإحلال وأنجبت فيكون وطؤه بشبهة وأولاده شرعيون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم عقد النكاح للمحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز أن يعقد عليه.
أيوه أعد الجواب بس: لا يجوز للمحرم،
لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره.
نعم.
ولا يجوز أن يعقد عليه، فلا يزوج الرجل ابنته وهو محرم.
فلا يزوج.
نعم.
إيش عندي؟ عندي فلا يزوج.
نعم أنا نفسك
مفتوح
ما
تبغى.
زوج.
صحيح.
فلا يزوج رجل ابنته وهو محرم فإن ذلك حرام عليه، والنكاح فاسد غير صحيح. ولو تزوج هو بنفسه فإنه حرام عليه والنكاح فاسد. فلو عقد على ابنته المحرمة وهو محرم فالنكاح فاسد ولا يصح وهو آثم والنكاح غير صحيح. وكذلك الخطبة، فلا يحل لإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم. حديث عثمان بن مضعون رضي الله عنه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح محرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه. أيضا لا يجوز الإنسان المحرم أن يخطب امرأة، ولا يجوز أن تخطب المرأة المحرمة، فإن فعل وخطب امرأة وهو محرم فليس له حق في هذه الخطبة. يعني فيجوز الإنسان آخر أن يخطب هذه المرأة، لأن خطبة هذا الرجل المحرم فاسدة غير مشروعة فلا حق له، مع أن الخطبة على خطبة أخيه في الأصل حرام، لكن لما كانت خطبة المحرمة خطبة فاسدة صار لا حق له في ذلك، وجاز لغيره أن يخطب هذه المرأة. يعني خطبة المحرم لها خطبة منهي عنها لا أثر لها ولا يترتب عليها أحكام الخطبة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: سمعنا أنك سئلت عن رجل رجع من عمرته وهو لم يحلق إما ناسيا أو جاهلا ثم عقد على امرأة، فلما سئلت قلت العقد باطل، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ فجاء فضيلته بقوله: هذه الفتوى غير صحيحة، لكن من حج ورمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل كله وجاز أن يعقد على النساء، وأما إذا رمى وطاف وسعى ولم يحلق فإنه لم يحل التحلل الثاني، وحينئذ إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة،
أنه إذا عقد من حج ورمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل، أما من رمى وطاف وسعى ولم يحلق إذا عقد على امرأة كان عقده غير صحيح. هذا المشهور من مذهب الحنابلة. طيب، أنه
إذا عقد على امرأة قبل أن يتحلل التحلل الثاني فالعقد غير صحيح فلا بد من إعادته، لكن هناك قول يقول بالصحة، وأنه إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهن، فعلى المذهب نقول يجب عليك أن تجدد العقد، وعلى القول الثاني لا يجب، فمن جدد العقد احتياطا فهو أحسن، ومن لم يجدده فأرجو أن لا يكون في نكاحه بأس. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، ومن المعلوم أن المحرم يحرم عليه عقد النكاح، فما الجواب عن هذا الحديث؟ فأجاب فضيلته بقوله: راجع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وذلك أن ميمونة نفسها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وأيضا فإن أبا رافع رضي الله عنه السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وصاحب القصة أدرى بها من غيره. وما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو حديث صحيح، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم بالزواج إلا بعد إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول تزوجها وهو محرم.
وبعض أهل العلم قال: إيش معنى قول ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ يعني أنه إيش في الحرم، في حدود الحرم. لكن حتى هذا يعني عليه جواب، لأنه تزوجها بسرف، وسرف خارج الحرم. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ماذا يقول إذا واقع زوجته وهو محرم؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا واقع رجل زوجته وهو محرم فإما أن يكون محرما بعمرة أو محرما بحج، فإن كان محرما بعمرة فعليه شاة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام وفي ذلك على التخيير. لكن إن كان موقعته لامرأته قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاؤها لأنها أصبحت فاسدة. أما إذا كان الوطء في الحج قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه بدلة يذبحها ويتصدق بها للفقراء، ويفسد نسكه أيضا فيلزمه قضاؤه، مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلل الأول، وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله، ويلزمه أن يقضيه من العام القادم، ويلزمه ذبح بدنه ويوزعها على أهل الحرم. أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، مثل أن يجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق.
هذا تفصيل، هذا تفصيل في إيش مسألة الجماع وهو محرم، ماذا يجب على الرجل إذا وقع زوجته وهو إذا واقع زوجته، فإما أن يكون محرما بعمرة أو محرما بحج. فإن كان محرما، لأن هذا جدا مهم، فإن كان محرما بعمرة عليه شاه، هذه إذا كان قبل التحلل الأول يذبحها ويتصدق بها على الفقراء، وإن أطعم، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين، وإما أن يصوم 3 أيام وهو في ذلك على الخير، على التخير. يعني إيش؟ أن فديته فدية أذى، لكن إذا كان مواقعته للمرأة قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاؤها لأنها أصبحت فاسدة. غريب أن كيف أن العمرة
شلون ما تتصور يا شيخ أنه من الوقت أنه يلبي بالعمرة فقط وبعدين مثلا يواقع أهله وبعدين يروح يعتمر؟
إيه ممكن، يعني نوى العمرة ويوم جو مكة تعبانين وراحوا الفندق وحصل بيريحون، حصل أنه يقع، لكنه المقصد أنها إيش؟ الفدية، أن الشيخ يقول فيها طعام 6 مساكين.
ليه ما فسدت بأول بداية هنا؟
ها؟
اللي بيريحون فيها المكان هذا. ليه ما فسدت العمرة عندما تواقع؟
إيه فسدت. ولكن يقول إذا كانت مواقعته لامرأته قبل تمام سعي العمرة، يعني إيش؟ أن قبل الطواف قبل السعي.
لا يمكن طاف بعدين قبل ما يسعي.
لا لا لا، حتى لو قال
مثل ما تفضلت أقول كيف واقعها ثم
يتمام. يعني أنتم قصدكم أن يعني أن بس قبل السعي؟ لا لا، هو قبل السعي وقبل الطواف
بعد الحرم.
إيه. فإن كان محرما بعمرة عليه شاة يذبحه ويتصدق بها على الفقراء، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. أنا عندي أن هذه الفقرة هي اللي
المفروض الفقرة هذه تكون بعد السعي قبل التقصير.
لا لا لا، أنا المعروف أن إذا جامع الرجل قبل أن قبل السعي، يعني قبل الطواف أو قبل السعي في العمرة، أن عليه شاة بس، ما في التخير هذا طعام
ما تفسد
إلا تفسد. هو الفساد ما هو متعلق إنه فقط قبل السعي، قبل العمرة، قبل السعي، حتى لو قبل الطواف. هو يقصد الشيخ في قبل تمام السعي، يعني إيش؟ أنه فعل سواء قبل الطواف أو قبل السعي، لأن أركان العمر 3: الإحرام، وهذا حصل، باقي الطواف والسعي. لكن لو أنه جامع بعد السعي قبل أن يحلق صحت حج عمره، العمر استصح.
أنا ما طاف ولا سعي.
أيوة.
ينزع إحرامه؟
ما ينزع إحرامه، يجب عليه أن يتم.
يتم.
لكنه عمرته فاسدة.
نعم.
يقول لكن إن كانت مواقعة المرأة قبل تمام السعي فإن عمرته تفسد ويجب عليه قضاؤها لأنها أصبحت فاسدة. طيب، أما
إذا كان العطف في الحج قبل التحلل الأول فإنه يجب عليه بدنة يذبحها ويتصدق بها للفقراء، ويفسد نسكه أيضا فيلزمه قضاء، مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلل الأول.
شوف، يقول لك مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة، مهم معناها فقط ليلة مزدلفة، حتى لو جامعها في عرفة، حتى لو جامعها ليلة عرفة هو محرم.
فإنه يكون قد جامع قبل التحلل الأول، وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله، ويلزمه أن يقضي من العام القادم، ويلزمه ذبح بدنه ويوزعها على أهل الحرم. أما إذا كان موقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، مثل أن يجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قص، فإنه لا يفسد حجه. ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم ثم يطوف الإفاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج. في هذه الحلة تلزمه بدنة، إنما يجب عليه شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأن فقهاءنا رحمهم الله يقولون كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطئ فإن حكمه كفدية الأداء، أي أنه يخير فيه بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء.
خلاص هو ينقل يقول إن هذا قولهم. نعم.
ثم إن كلامنا هذا فيما يجب على الفاعل، وليس معنى هذا أن الأمر سهل وهين، بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتكفير والقضاء، وإن شاء لم يفعله، بل الأمر صعب ومحرم، بل هو من الأمور الكبيرة العظيمة حيث يتجرأ على ما حرم عليه. فإن الله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي هذه المناسبة أريد أن أنبه بها على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير وهي ترك الواجب والفدية. يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب أو أن يذبح هذا الدم ويوزعه على الفقراء.
في هذه المسألة وهي ترك الواجب أن الإنسان وفي هذه المناسبة
أريد أن أنبه بها على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير وهي ترك الواجب والفدية. يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا في ترك الواجب دم أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب أو أن يذبح هذا الدم ويوزعه على الفقراء. مثال ذلك يقول بعض الناس: إذا كان يوم العيد سوف أطوف وأسعى وأسافر إلى بلدي ويبقى علي المبيت في منى ورمي الجمرات وهما واجبان من واجبات الحج، فأنا أفدي عن كل واحد منها بذبح شاة. يظن أن الإنسان مخير بين فعل واجب وبين ما يجب فيه من الفدية، والأمر ليس كذلك، ولكن إذا وقع وصدر من الإنسان ترك واجب فحينئذ تكون الفدية مكفرة له مع التوبة والاستغفار.
الله نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم. الآن يتساهلوا ليلة العيد يرجع لهذا، يقول باقي معه ندفع عنه، هذا من تعدي حد.